الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فهما في كتابك، وارزقنا تدبره، وأعذنا من هجره يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآيات. قال المفسر رحمه الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر، والطير السمانى بتخفيف الميم والقصر. وقلنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن وباله عليهم. وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه: ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه. وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه: ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا، فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه، وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين، وقولوا: مسألتنا فطح، أي أن تحط عنا خطايانا نغفر. وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا للمفعول فيهما: لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا: حبة في شعيرة، ودخلوا يزحفون على أستاهم. فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. يزحفون على
استاه على واحدة ولا اثنتين؟
اثنتين.
استاههم.
يزحفون على استاههم. فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم، رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، أي خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات في سياق تذكير بني إسرائيل بنعم الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على أسلافهم من أجل أن يتذكروها وأن يؤمنوا برسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام، هذا في التيه، والغمام هو السحاب الأبيض الذي يظلل من حر الشمس، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، السحاب الأبيض الذي يظلل صاحبه من الشمس. وظللنا عليكم الغمام، هذه نعمة من الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى لما عاقبهم بالتيه بسبب النكول عن قتال الجبارين، فالله تعالى لما نكلوا عاقبهم بالتيه، قال تعالى: قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بالتيه، وهذه عقوبة عجيبة، وهذه عقوبة عجيبة تدل على قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير سبحانه. فإنهم تاهوا في صحراء سيناء كما ذكر المفسرون، وهو مكان يسير، مكان ليس بالواسع جدا، مكان يعني ليس بالواسع، 40 سنة يتيهون في صحراء سيناء. ذكر المفسرون أنهم يمشون طوال النهار، فإذا أمسوا وناموا فإذا هم في المكان الذي أصبح فيه. الله على كل شيء قدير. هذا يدل على أنه يعني أنه ما يمكن أن يقال أن البشر اكتشفوا الكرة الأرضية كلها وأنه لم يبقى شيء إلا وعرفوا كذا، ولذلك ينكر يأجوج ومأجوج والسد الذي بناه ذو القرنين والدجال في جزيرة من الجزر. بعض الناس يجلب ويشوش ويشكك ويقول هذا غير صحيح، ولا فيه شيء الآن، يأجوج ومأجوج هم أهل الصين، ولا فيه قوم أمة عظيمة كثيرة عددهم لا يعلمه إلا الله، كما جاء في الحديث قال تعالى فإذا جاء وعده وجعلوا ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فهم كالموج من كثرتهم يشربون بحر بحيرة الطبرية ويمر آخرهم يقول لقد كان بهذا مرة ما، كما جاء في صحيح مسلم. فهم خلائق لا يحصيها إلا الله جل وعلا، ومع ذلك فهم في الأرض وبين الناس وبينهم سد، كما جاء في سورة الكهف سد حسي مبني من الحديد وصب عليه من النحاس القطر والنحاس، فهو سد حسي بين جبلين فما استطاعوا يظهرون ما استطاعوا له نقبا. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحفرون السد كل يوم فإذا كادوا ينقبوه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فإذا عادوا وجدوه كما كان، وهكذا كل يوم. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زينب رضي الله عنه استيقظ محمرا وجهه فزعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، وقال فتح اليوم من ردم يجوج وماجوج كهذه، وشار بالسبابة وبالإبهام والسبابة. هذا كله نصوص ثابتة، نصوص من القرآن والأحاديث الصحيحة تدل على وجود يأجوج ومأجوج، وأنهم مفسدون في الأرض، وأنهم كفر فجرة، وأنهم أمم وخلائق لا إحصائها إلا الله، وما كانوا في شيء إلا كثروه، وأنه قد حيل بينهم وبين الناس بذاك السد الذي بناه ذو القرنين رحمة من الله جل وعلا. فإذا جاء وعد الله واقتربت الساعة خرقوا ذلك السد، كما في حديث أبي هريرة قال فيقول الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، استثني هذه المرة، فإذا جاءوا وجدوه كما تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس ويشربون بحيرة الطبرية الحديث. فإذا هذا معناه أنه الله على كل شيء قدير. هؤلاء الآن أمة من الأمم، موسى وقومه تاهوا 40 سنة في أرض محدودة ما استطاعوا الخروج منها، أين الناس عنهم؟ أين المسافرون وأين أصحاب البلدان الأخر؟ يعني ما مر بهم أحد مسافر يدلهم على الطريق وكذا، 40 سنة تاهوا، وعم الله تعالى أخبارهم وحالهم على الأمم، وهذا أمر خارق يدل على قدرة الله. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والواجب على المؤمن أن يسلم للنصوص ولا يجعل العقل حاكما على النص. إذا ثبت الشيء بالنص من القرآن أو من السنة الصحيحة فالواجب الإيمان والتسليم، ولو كان يعني بعض من يدعي العقل يجادل ويناقش ويشكك، بعضهم يؤول بعضهم يكذب، فلا يجوز للمسلم أن يؤول تأويلات باطلة متكلفة بعيدة يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه، فالواجب إجراء النصوص على ظاهرها والإيمان بها كما جاءت، ويوكل هذا إلى قدرة الله. الله تعالى على كل شيء قدير. الدجال موجود في جزيرة في البحر ولم يكتشف أحد منذ آلاف السنين، ويأجوج ومأجوج موجودون وهم عظيمة، وبين الناس وبينهم سد حسي من حديد ونحاس ولا أحد يعلم عنهم شيئا، وهذا يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، والله تعالى على كل شيء قدير. وهذا يدل على كذب الكفرة الذين يدعون أنهم ما تركوا شيئا في الكرة الأرضية إلا اكتشفوه، ورسموا خريطة للعالم وجعلوها كرة أرضية وهذا كذا وهذا كذا، وكأنهم عرفوا الأرض شبرا شبرا. هذا كذب ودجل، والله أصدق منهم. الله تعالى أخبرنا عن أشياء ما يعرفونها ولم يكتشفوها، الواجب على المؤمن يسلم لخبر الله ولخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم أقوال الكفرة على أقوال الله وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. إن بعض الناس يستحي أن يقول إنه يواجه هذه الأمور، يقول يعني ينبذ ويوصف بأنه رجعي وأنه متخلف وأنه يعيش في العصور المظلمة وأنه كذا الناس اكتشفوا كذا وصلوا إلى القمر وكذا، وأنت تقول أن الأرض فيها أمم هائلة لا يعرفها البشر. فيستحي كثير من الناس أن يواجه الناس في هذا، مع أنه في القرآن وفي السنة، لكن الواجب على المؤمن يستحي من الله تبارك وتعالى أن يرد خبره أو خبر نبيه عليه الصلاة والسلام أو يتكلم في تأويله، بل آمن تهتدي ويؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا هذه عبرة، هذه عظة، هذه آية عظيمة. الذي جعل موسى عليه السلام وقومه أمة من الأمم يتيهون في أرض صغيرة ومحدودة 40 سنة، ولم يتصل بهم أحد، ولم يطلع بهم أحد، ولم يخرجهم أحد، فهو قادر جل وعلا على أن يجعل هذه الأمة في منأى الناس، لا يتصل بهم أحد، ولا يكتشفهم أحد، ولا يساعدهم أحد على الخروج من ذلك السد. والله على كل شيء قدير. فظللنا عليهم غمام وهو السحاب. الله سبحانه وتعالى عاقبهم ومع ذلك لطف بهم، لأنها أمة كريمة على الله، فضلهم على العالمين، لأن هي الأمة الوحيدة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي أسلم منها عدد كثير ونجاهم الله تعالى، وبقوا بعد إهلاك الكفرة وشرع الجهاد لهم. أول جهاد يشرع في الأرض لموسى عليه السلام وقومه، أما الأنبياء السابقون فليس هناك جهاد، نوح إبراهيم وبقية الأنبياء السابقين عليه الصلاة والسلام لم يشرع لهم الجهاد، لأنه لم يؤمن بهم عدد كثير، ما أمن معهم إلا قليل. فالله تعالى هو الذي يتولى إهلاك المكذبين وينجي نبيه ومن معه، وينتهي الأمر بإهلاك المكذبين جملة واحدة. لكن بعد بعثة موسى عليه السلام شرع الجهاد، وأمروا بدخول الأرض المقدسة وقتال الجبارين، فنكلوا فعوقبوا بالتيه، ثم بعد ذلك غزوا بعد مضي 40 سنة، ومات الجيل الأول الذي نكل، لأن هذا الجيل كما ذكروا قالوا هذا الجيل تربى على عسف فرعون، فصارت نفوسهم ضعيفة لأنهم تربوا على الذل والهوان، لأن فرعون عليه لعنة الله كان يسخرهم في الأشغال الدنية، الأشغال الدنية الحقيرة، كان يمتهنهم ويذلهم، فتربوا على الذل فصارت نفوسهم فيها شمنا الضعف، فنكلوا عن القتال، ليس عندهم عز وقوة وشجاعة، فنكلوا إلا قليل منهم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب، فالله تعالى استثنى قليلا، لكن الغالب أنهم نكلوا، فعاقبهم بالتيه حتى مات ذاك الجيل، ومات موسى عليه السلام في التيه، وخلفه يوشع ابن نون فتاه وصار نبيا أوحى الله إليه، ثم قادهم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن يوشع عليه السلام قال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يدخل بها، ولا رجل اشترى خليفات وهو ينتظر نتاجها، ولا رجل بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، يعني اللي تعلق بالدنيا تركه، ثم خرج بهم. فلما وصل إلى القرية وصل يوم الجمعة بعد العصر والشمس تكاد تغرب، فقال عليه السلام للشمس: قال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبس الله تعالى عليه حتى فتح الله عليه تلك القرية. وذلك لأنه لو غربت الشمس لحرم عليهم القتال، لأنه يحرم عليهم القتال يوم السبت، فهم غزوا يوم الجمعة، فما عنده وقت إلا قبل المغرب، يعني إذا غربت الشمس هذه ليلة السبت يحرم عليهم القتال يوم السبت، فدعا الله جل وعلا أن يمسك الشمس من أجل أن يتسع الوقت للفتح، فاستجاب الله دعاه وأمسك الشمس حتى فتح الله عليه، ففتح القرية قبل غروب الشمس. فالله تعالى عاقبهم ولطف بهم أيضا، فإنه سبحانه وتعالى ظلل عليهم الغمام لأنهم كانوا في الصحراء والشمس فوق رؤوسهم وليس عندهم ما يستظلون به لأنهم كانوا يسيرون في الصحراء، فلو بقيت الشمس عليهم لأهلكتهم أو ضرتهم. والله تعالى رحمهم وظلل عليهم الغمام والسحاب الأبيض وأنزلنا عليهم المن. المن يعني في أقوال المفسرين، منها أنه سائل أبيض ينزل من السماء على الشجر أوراق الشجر وكذا، فإذا أصبحوا وجدوه فيأخذونه يؤكل حلو، سائل أبيض لزج حلو، وإن أكل فهو طعام وإن وضع مع الماء فهو شراب، يصلح هكذا وهكذا. والسلوى هي الطير، السمانة نوع من الطير يجدونه أيضا، يعني يسخر الله جل وعلا يجدونه إذا أصبحوا وجدوه على الأرض فيأكلون من هذا الطعام لأنهم كانوا في التين لا يزرعون ولا يتاجرون ولا يعني يكتسبون. والله تعالى كفاهم المؤنة بما ينزل عليهم كل يوم من هذا المن والسلوى، هذا نوع من المن، السائل هذا نوع من المن. وأيضا المن يشمل كل ما أعطاهم الله، منها الكبأة كما ثبت بالصحيحين حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ما قال عليه الصلاة والسلام: الكمأة من المن الذي أنزله الله تعالى على موسى وماءها شفاء للعين. والمن قال العلماء أصله من العطاء الواسع، المن من العطاء، كل عطاء بلا تعب ولا جهد فهو من، يقال من من الله به يعني عطاء من الله بدون تعب. فالكمأة من المن لأنهم يجدونها في الأرض لا تحتاج إلى تعب، الكم أهل فعل يسمى الفقر يجدونه في الأرض يأخذونه بدون تعب، هذا أيضا من المن الذي أعطاهم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا من هذه الأطعمة الطيبة، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما هو الظلم هنا؟ قالوا إنهم نهوا عن الادخار فادخروا هذه الأطعمة ففسدت فعوقبوا بذلك، هذا نوع من العدوان، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أو في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. فهم أول من عصى وادخر، فادخروا هذا الطعام من المن ومن السمانة فخبث فسد الطعام وخنز اللحم يعني تغير وعفن، فصارت هذه عقوبة وصارت سنة ماضية. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لولا بنو إسرائيل، يعني لولا أنهم عصوا وخانوا وادخروا لما فسد اللحم، فكان اللحم يترك أياما ولا يخنز لما يتغير، وكذلك الطعام، ولكن لما عصوا عوقبوا بذلك وصارت سنة ماضية في الطعام واللحم. وكذلك الظلم في التقصير في طاعة الله جل وعلا، فهو عام يشمل الظلم الخاص وهو الادخار، ويشمل أيضا الظلم العام الذي ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة من العصيان وإخلاف نكث العهود وإخلاف المواعيد والتمرد على الأنبياء وقتلهم إلى آخر ما ذكر الله تعالى عنه، فيشمل جميع الذنوب والمعاصي التي حصلت منهم وهي كثيرة متنوعة ذكر الله تعالى في متفرقة في سور القرآن. وما ظلمونا لأن مضرة هذا الظلم يعود إليهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن هذا الظلم ضرر الظلم يعود إليهم. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، هذا أمر من الله جل وعلا لبني إسرائيل بدخول تلك القرية. وأصح الأقوال أنها بيت المقدس، في أقوال كثيرة لكن الصواب أصح هذه الأقوال أنها بيت المقدس، فهي بيت المقدس الذي فيه المسجد الأقصى، وهي بلد الأنبياء ومسجدهم، فالله سبحانه وتعالى جعلها مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بركة الدين في مضاعفة الصلاة في المسجد، وبركة الدنيا كثرة الزروع والخيرات في تلك القرية، فهي مباركة دينا ودنيا، كما قال تجري إلى الأرض التي ولسليمان الريح تجري إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني الشام وبيت المقدس، فيعم الشام كله فيه بركة، كما جاء في الحديث طوبى للشام. قالوا لما يا رسول الله؟ قال فإن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. وحديث كثيرة في فضل الشام، فالشام كله مبارك، وبيت المقدس بالخصوص مبارك على وجه الخصوص لما فيه من مسجد الأقصى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني إن دخلوا سيحصل الخيرات والأكل الرغد المختلف الأنواع من الثمار والفواكه، لأنه بلد مبارك. وادخلوا الباب سجدا، أي باب القرية سجدا، أي خضعا لله جل وعلا، يعني أمر أن يدخلوا متأطئين رؤوسهم تعظيما لله وتواضعا له سبحانه، من أجل ألا يقع في قلوبهم الكبر، لأن جرت العادة أن من فتح بلدا ودخل منتصرا أنه يدخل شامخا متكبرا فيه نشوة النصر. فالله تعالى أمرهم أن يدخلوا متأطئين رؤوسهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحا، فإنه دخل متأطئا رأسه حتى إن ذقنه لمس رحله عليه الصلاة والسلام. لكنهم عصوا، يعني هذه طبيعة بني إسرائيل، العناد والتمرد والعصيان، هذه طبيعة واضحة في بني إسرائيل سجلها عليهم القرآن في مواضع كثيرة. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني أمرنا حطة، يعني سؤال يسألون الله أن يحط عنهم خطاياهم، فهذا فيه تواضع في الحال الهيئة وطعطعه الرأس، والدعاء يدعون الله جل وعلا أن يحط عنهم ذنوبهم. فوعدهم الله تعالى بالمغفرة لو فعلوا، نغفر لكم خطاياكم، فلو فعلوا لغفر الله لهم، وسنزيد المحسنين، فمن أحسن في عبادة الله فالله تعالى يزيد من كل خير، يعني إذا فعل ما أمر ثم استمر عليه وزاد في الإحسان والطاعة فالله تعالى يزيده من فضله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ما هو القول الذي بدلوه؟ زادوا نونا في هذه الكلمة استهزاء واستكبارا، بدل ما يقولون حطة قالوا حنطة، وحبة في شعرة، أو في لفظ حبة في شعيرة، يعني حبة القمح في شعيرة في غلاف الحبة. وجاء عند الحاكم في الصحيحين قالوا حبة في شعرة، فهل قالوا حبة في شعرة بهذا اللفظ؟ وإلا هذا تفسير من الراوي أو من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أرادوا تلك الحبة المعروفة، هذا محتمل، لكن الظاهر الله أعلم أنهم قالوا حنطة بهذا اللفظ، قالوا حنطة كما جاء عند الحاكم، ذكر الحافظ الفاسق جاء عند الحاكم الحديث المسعود رضي الله عنه أنهم قالوا حنطة، وقال ابن القيم رحمه الله هذه النون نون اليهود مثل لام المعطلة. وش لام المعطلة؟ في استوى استولى، هؤلاء زادوا نونا وأولئك زادوا اللام، كلهم حرفوا الكلمة عن موضعه، لكن اليهود تجرأوا على تحريف الكتب، حرفوا الكتب لأنها لم تحفظ من عند الله، لم يتكفل الله تعالى ولم يعد بحفظه، إنما وكل الحفظ إليهم فحرفوها لفظا ومعنى. وأما القرآن فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، فلا سبيل لأحد إلى تحريف اللفظ، لكنهم تسلطوا على المعنى، فهم ورثة اليهود، هؤلاء المعطلة الجهمية هؤلاء ورثة اليهود، لكن الفرق بينهم أن هؤلاء حرفوا لفظ ومعنى وأولئك حرفوا المعنى لأنهم لا يستطيعون تحريف اللفظ. فهذه مثل هذه، حنطة زادوا النون، وهؤلاء استواء زادوا اللام صارت استولى. فالظاهر أنهم قالوا حنطة، كما كانوا إذا دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السام عليك أبا القاسم، هذا معروف اليهود في خبثهم وتحريف الكلم، يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. الله تعالى وصفهم بهذا المكر وهذا الخبث وتحريف الكلم عن موضعه على وجه لا يتبين إلا لمن كان له فطنة ودقة وانتباه، فكانوا يقولون السام، وكانوا يقولون راعنا راعنا، يقصدون بها الرعونة، أن بعض الصحابة كان يقول راعنا يعني انتبه لنا، يقصدون معنى صحيحا، فاستغلها اليهود الخبثاء فصاروا يقولون راعنا، هي راعنا من الرعونة، يعني أنه من الرعونة وهي الطيش. فالله تعالى نهى المسلمين عن هذه الكلمة سدا للباب، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرنا تؤدي المعنى وتفوت هذا القصد الخبيث على هؤلاء الخبثاء، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فالظاهر الأقرب الله لم أنهم قالوا حنطة، كأنهم يظهرون أنهم يقولون حطة وهم يقولون يقصدون حنطة وهي حبة القمح، حبة في شعيرة أو في شعرة، أن حبة القمح لها مثل الشعرة، لها مثل الشعرة يعني شيء دقيق ممتد مثل الشعرة. فلعل يعني من ذكر بهذا يريد أن يفسر ما هي الحنطة، الحنطة هي الحبة التي في شعيرة أو في شعرة. الله أعلم، لكنهم يعني القرآن كله في باللغة، لكن يعني هل قالوا نفس الكلمة هذه ولا أنها مترجمة؟ الله أعلم، قد تكون مترجمة، يعني وقال موسى لقومه كذا، وقال ادخلوا، قلنا لهم ادخلوا الباب، هل قال لهم الله ادخلوا؟ لكن نخاطب بما نفهم أنهم قالوا حنطة، يعني حرفوا تلك الكلمة إلى حنطة، والله أعلم هل هي يعني وافقت نفس الكلمة ولا أنها مترجمة؟ الله أعلم. نعم. ها؟ إلا هي البر. هي البر. لكن أخي يقول إنه هل قالوا نفس الكلمة حنطة اليهود ولا أنه في لغتهم بالكلمة التي تقابلها؟ الكلمة تقابلها. الله أعلم. قد تكون توافقت الكلمتان، حطة هي هذه فقالوا حنطة، أو أنهم قالوا كلمة أخرى وزادوا فيها حرفا حرفوها بلغتهم، ولكنها ذكرت بالترجمة. الله أعلم في هذه. وفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا، لاحظ تكرار الوصف، مع أنه يمكن أن يقال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. فما هي الحكمة من تكرار هذا الوصف مرتين؟ لا شك أن له حكمة. ذكر أنه قال الأول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ذكروا أول مرة هذا ما في إشكال، أن وصف لهم تسجل الله عليهم هذا الظلم، فذكر الأول هذا واضح أنه لولا الذكر الأول ما عرف أن هذا ظلم. لكن السؤال ما الحكمة من تكراره مرة أخرى؟ قال بعض المفسرين قال ذكره مرة ثانية ليبين أنه سبب العقوبة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا، أن هذا الرجل المنزل سببه ذلك الظلم، وأنه ليس الظلم وصفا مطلقا وإنما هو سبب العقوبة. ممكن تقول سمي واحد الذي ظلم، تقول جاء الذي ظلم ورأيت الذي ظلم وعاقبت الذي ظلم، وصار الذي ظلم وصفا له مطلقا، وأنت عاقبته على ذنب ثاني أو على شيء آخر. لكن إذا قلت جاء الذي ظلم وعاقبت الذي ظلم، يعني تبين أن العقوبة سببها ذلك الظلم الذي المذكور، فإنه ذكر مرة أخرى ليرتب عليه العقوبة، ليعلم أن العقوبة أن سبب العقوبة هو ذلك الظلم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، الرجز والعذاب، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالطاعون، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أو عبد الرحمن أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الطاعون رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، فإنه فيقع في الأرض ما بين الفينة والأخرى، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد بالرجز هو الطاعون، لأن كلمة رجز هي العذاب، كرجز العذاب، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الطاعون. ولا يبد أيضا أن يكون الطاعون نوع من هذا العذاب الذي عذبوا به. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وهذا أيضا وصف الظلم والفسق، لأن الظلم فسق وخروج عن طاعة الله جل وعلا. في هذا السؤال من شوية نعم، وهذا المعروف عند العلماء أنها سينا، المفسرين يذكرون هذا أنهم قلتاه في صحراء سينا، لأنهم خرجوا من مصر يريدون بيت المقدس، ما في بين مصر وبيت المقدس إلا صحراء سينا. لا ما أذكر أنه في حديث
اللهم أدنني
الأرض المقدسة أنه قريب منها، لكن هل يعني القرب منها هو سينا نفسه؟ يعني ما يلزم، كان سينا بينها وبين بيت المقدس مسافة، وموسى عليه السلام دفن قريب من بيت المقدس، ما يسلم هذا، لكن معروف عند المسلمين. هذا من التواريخ، يعني هذا يعرف من خلال نقل التواريخ، أن هذه أحداث كبار تعتني الأمم بنقلها في الجملة، يعني فإذا تناقلها الناس وذكروها بلا نكير الجماعات عن الجماعات والأمم عن الأمم، هذه ما يقبل، يعني هذا من الأحداث اللي وقعت واشتهرت بين الناس فيتلقونها جيلا عن جيل يتحدثون بها. ظاهرنا يعني الشيوع هذا يكفي فيه في موتها، ولسنا ما فيه شيء يخالف شيء من النصوص، وظاهر الحال أنهم خرجوا من مصر متجهين ونجوا نجاهم الله من البحر، ولا البحر الأبيض والمتوسط، هذه البحرين اللي ثم توجهوا لبيت المقدس. والمعروف في يعني الواقع الحال أنه سينا هي اللي بين مصر وبيت المقدس القدس. نعم زيد السد القرنين المهم أنه ما اكتشف الناس ما يعرفون الآن، الناس يعرفون الآن يجوج ووجوج أينهم، ما أحد يعرف أينهم، وهذا السد يعني الواقع الآن أنه ما أحد يعرف أينهم إلا الله. بس لا تطولون في الأسئلة اللي ما هو ضروري عشان ما يضيع الوقت، بس شوفكم لا تتفصلون من مرة خطرة نقلش. عاد لو بغينا نسترسل دخلنا في السراليات ما ننتهي. كتب التفسير مليانة وكتب السير مليانة من الدقائق، لا الدقائق لا كذا وكذا وكذا وكذا، الأصل ما يصدقون ولا يكذبون، لكن في أشياء كبار، أشياء يعني تكون من التاريخ وأحداث عظام كبار، غير الدقائق الأخبار الدقيقة التفصيلية هذه ما يعتمد عليها.
واذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان فضربه.
يعني حتى ما ننسى بس هذه التفاصيل وش نقول عنها، قد رأس الرجل رخام وكذان وكذا، هذه وش نقول عنها، نصدق ولا نكذب؟ لا نصدق ولا نكذب، هذه من أخبار من إسرائيل. التفصيل هذا يعرض عنه، أنه ما فيه شرعنا لا يصدق ولا يكذب، فالله أعلم. هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لكن ينبغي تنبه لمسألة مهمة وقد سبق التنبيه عليها، وهي أنه الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ويجوز التحدث بها، هذا النوع يجوز التحدث به، لكن لا على أنه تفسير للقرآن. الفرق بين الأمرين، كونك تحدث به أنه يحكى عن إسرائيل أنه خرج واحد وكذا وصار قصة وعبرة وكذا، هذا لا بس تحدث، لكنك تربط مع الآية، تربط الخبر مع الآية، هذا هو الذي لا يجوز، وإن كان يفعله كثير من المفسرين، لكن عفى الله عنه وعنهم، لأنه إذا ذكره مع الآية مقرا لو ساكتا عليه معناه إيش؟ أنه فسر به الآية، أن الله تعالى أراد بهذا الحجر الحجر الموصوف وكذا وكذا وكذا، فلا يجوز أن تقرن بالآيات. يقال في قص الأخبار التي لا علاقة لها بتفسير الآيات، أخبار مستقلة هذه تقص ولا حرج، لكنك تفسر الآية بهذا، تقول مثلا ولا تقرب هذه الشجرة، والشجرة هي شجرة التين وتسكت، وجاء من إسرائيل الشجرة شجرة التين وتسكت، معناها كأنك تقول الشجرة هي شجرة التين، هذا ما يجوز، هذا الآن تفسير لكلام الله بشيء لا أصل له ثابت. ففرق بين القصة المطلقة والقصة التي تكون تفسيرا للآية.
فانفجرت انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حال مؤكدة لعاملها من عتي بكسر المثلثة أفسد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام أي نوع منه واحد وهو المن والسلوى، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض من للبيان بقلها وقثائها وفومها حنطتها وعدسها وبصلها. قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى أخس بالذي هو خير أشرف أتأخذونه بدله، والهمزة للإنكار، فأبوا أن يرجعوا، فدعا الله تعالى فقال تعالى اهبطوا انزلوا مصرا من الأمصار فإن لكم فيه ما سألتم من النبات، وضربت جعلت عليهم الذلة الذل والهوان والمسكنة أي أثر الفقر من السخون والخزي، فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب بسكته، وباءوا رجعوا بغضب من الله ذلك أي الضرب والغضب، بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى عليهم السلام بغير الحق أي ظلما، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي، وكرره للتأكيد.
وهذا أيضا من تعداد النعم عليهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، هذا أيضا من نعم الله جل وعلا العظيمة ومن آياته الباهرة الدالة على كمال قدرته جل وعلا. فإن هذا الحجر يرونه حجر يحمل معهم وليس فيه ماء، وأبعد ما يكون الحجر عن الماء، فإذا ضربه موسى عليه السلام فإنه يتفجر، وقول انفجرت هذا معناه يخرج ماء كثير وماء مندفع، بخلاف على ما مثلا ما لو كان يسيل سيلانا يسيرا ولا يفي بالغرض، بل يتفجر تفجر منه هذه العيون بقدرة الله تبارك وتعالى بمجرد ضربه بالعصا. وهذه أسباب لا يعقل الناس منها عادة خروج الماء، فالحجر يحمل ليس كالجبل الذي يخرج الماء من وسط الجبل، هذا حجر خفيف يحملونه ويضعونه، ومن أين له الماء الذي يتفجر ويسقي هذه الأمم العظيمة؟ هذه آية عظيمة. ثم ضربه بالعصا، ما علاقة ضرب ما علاقة العصا بالحجر؟ فإذا ضربه موسى انفجرت هذه العيون بإذن الله جل وعلا، فانفجرت منه 12 عينا. هنا قال انفجرت، وفي سورة الأعراف قال فانبجست، فهناك حكمة، يعني دار بعض العلماء المفسرين حول الحكمة وذكروا أشياء، وهذا كما تقدم هذه استنباطات، يعني قد يصيب المستنبط وقد يخطئ، لكن لا بأس أن الإنسان يجتهد في مثل هذه الأمور، فهو خير من الإعراض، وليس شرطا أن كل ما يقال يعتمد ويكون صحيحا، لكن ينظر فيه، إن وجد أنه صحيح وله وجه قبل، وإلا يعرض عنه. في أقوال منها هو الانفجاس أو الانفجار، يعني السيلان الخفيف في البداية والانفجار هو التمام والاندفاع بكثرة. فهناك ذكر خروج الماء قليلا وهنا ذكر كثيرا، هل في حكمة من ذكره مرة فيه هناك كثيرا هناك قليلا؟ ذكر ابن كثير كلاما يعني معناه أن سورة الأعراف ليست مواجهة لبني إسرائيل، وإنما هي خبر عنهم، لأنها مكية قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، فليست خطابا مع بني إسرائيل، وإنما هو قصص وأخبار عنهم، فذكرت على هذا النحو. أما هذه فهي مخاطبة لبني إسرائيل مواجهة لهم، فذكر الأكمل من أجل التذكير بتمام النعمة لعلهم أن يسلموا. واضح الوجه هذا؟ هذا له وجه، يعني جيد هذا، أنه يعني كون إنسان يخبر مثلا عن نعمة على شخص وهو غائب، ربما أنه لا يستقصي في وصف تلك النعمة، لكن إذا أراد أن يذكره لأجل أن يسلم أو لأجل أن يطيع في أمر عظيم، فإن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن كرمه سبحانه أنه يستقصي في ذكر النعم مخاطبة لهم وتذكيرا لهم من أجل أن تؤثر فيهم. لأنه معروف أنك إذا خاطب شخص وذكرت أكثر ما يكون من النعم، هذا يكون سببا في رقته وفي تأثره واستجابته. هذا الله أعلم، قد يكون بعضهم ذكر شيء آخر، قال وإذا استسقى موسى لقومه، لما نسب الاستسقاء إلى أنه بين موسى وبين ربه، وإذا استسقى موسى لقومه، استسقى ربه، ذكر الأكثر. وهنا قال إذ استسقاه قومه، فالاستسقاء من قوم موسى لموسى، وهنا من موسى إلى الله، فلما كان الاستسقاء هنا أعلى ذكر الأكثر، ولما كان هناك أدنى من قوم موسى لموسى ذكر الأقل. والله أعلم. فانفجرت منه 12 عينا، على من تمام كرمه جل وعلا أنه لم يجعلها عينا واحدة لئلا يتقاتلوا عليها أو لئلا يتأخروا في الشرب والسقي، فجعل الله 12 عينا، كل سبط من الأسباط يشربون من عين، لأنهم وقطعناهم 12 أسباطا أمما، كل سبط أمة، فكل سبط كل أمة لهم عين خاصة. قد علم كل ناس مشربهم، كل أمة علمت عينها فلا تعتدي على عين أخرى، فلا يحصل بذلك خلاف ولا يحصل قتال. كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الطيب، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو هو الإكثار من الفساد، لا تعثوا، العثى يعني أفسد، لكن عثى معناه أفسد إفسادا كثيرا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا إفسادا عظيما. فلا شك أن من كفر بالله جل وعلا وعصى نبيه وكذبه فقد أفسد غاية ما يكون وأعظم ما يكون من الإفساد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إذ كما تقدم كل ما جاءت إذ فيقدر في قبلها أذكر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني هذا الطعام على حسنه وعلى كونه مجانا بدون ثمن وبدون سهلا بدون تعب، ولكنهم تمردوا وكفروا هذه النعمة وملوا ذلك الطعام، مع أنه طعام طيب من أحسن ما يكون من الطعام، لكن هذه أنفس جبلت على التمرد. وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ولو كان هذا الطعام من أحسن ما يكون، لحم طير من أحسن ما يكون، وشراب وشيء حلو يصلح شرابا ويصلح طعاما، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وصيدها. يعني طلبوا أشياء زهيدة، زهدوا بهذا الطعام النفيس الطيب وطلبوا أطعمة زهيدة من البقول. البقول هي النباتات الخضراء التي تخرج كالجرجير والنعناع ونحو ذلك، ومن بقلها وقثائها. القثاء شبيه بالخيار، معروف القثاء مثل الخيار لكن طويل. وفومها، الفوم اختلف في المفسرون، منهم من قال إنه الثوم لكن الفاء تنوب عن الثاء، وذكروا أبيات من الشعر تدل على أن الثاء والفاء يتناوبان، مرة يأتي بهذا مرة بهذا، فجعلوا من هذا الباب الفوم بمعنى ثوم، لكن جاءت بالفاء عن الثاء لأن حروف متقاربة ينوب بعض عن بعض. ومن المقال إنه الحنطة، الفوم معناه الحنطة. وعدس، العدس معروف، والبصل كذلك. قال تستبدلون الذي هو أدنى أقل بالذي هو خير، ولا شك أن اللحم أفضل ما يكون من الطعام. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذه الآية فيها إشكال، وهي أن يقال كيف يأمرهم بأن يهبطوا مصرا وهم في التيه وليس لهم سبيل إلى الخروج منه. ومعلوم أنهم لو خرجوا إلى مصر، إلى مصر من الأمصار، مصرا هنا يعني بلدا، وليس المراد المصر مصر فرعون المعروفة، مصرا بالتنوين، لأن مصر فرعون بدون تنوين قال مصر، لكن إذا أراد أي بلد قال مصرا بالتنوين أي بلدا من البلدان. فكيف يؤمرون بهبوط بلد وهم في التيه ولا سبيل لهم إلى الخروج؟ لأن الله تعالى حكم عليهم أن يتيه 40 سنة، وهذا قبل نهاية 40 في حياة موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام مات في التيه. فالجواب نعم تزهيد يعني، وليس أمرا على حقيقته، هذا تزهيد، كأنه يقول هذا الذي طلبتموه موجود في كل بلد، كل الناس يأكلونه وليس طعاما نفيسا نادرا ثمينا، إنما هذا طعام زهيد موجود في كل بلد، ولا يستحق أنني أسأل الله جل وعلا أن يرزقكم هذا الطعام الزهيد. يعني الله رزقكم طعاما نفيسا عظيما وأنتم تطلبون هذا الزهيد، هذا لا يليق أن يسأل الله جل وعلا أن ينزله من السماء وقد أنزل خيرا منه، هذا اطلبوه في أي مصر. فإذن هذا لتحقير ما طلبوا، تزهيد هذا الطعام الذي طلبوا، وليس أمرا على الحقيقة، لأنه لا يمكن أن يأمرهم بهبوط مصر وهم في التيه، والله تعالى حكم عليهم أن يتيه 40 سنة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة هي الهوان والصغار وضعف النفس، والمسكنة هي الفقر. وليس شرطا أن يكون الفقر الحسي، بل هو الفقر المعنوي. الغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. فالله تعالى ضرب عليهم الذلة، فاليهود لا يوجدون إلا ذلة، ولا يمكن يكون لهم صولة إلا باستعانة بغيرهم من الأمم، كما هو الحال الآن. يركبون على أكتاف النصارى، وهم النصارى هم الذين يمكنون لهم وينصرون ويعينونهم. لكن اليهود ضرب الله عليهم الذلة بسبب ما ذكر جل وعلا من الذنوب الكبار، فهم لا عزة لهم ولا دولة لهم بأنفسهم، لا يقومون إلا على أكتاف غيرهم. كما قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهذا الواقع، أنه لا يقوم لهم قائمة إلا بإعانة أحد، أما وحدهم فلا يمكن أن تقوم لهم قائمة بدون أن يعينهم أحد. ثم أيضا تسلطهم هذا عقوبة من الله جل وعلا، يعاقب بها من عصاه من المسلمين. ليس هذا يعني دليلا على قوتهم، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أذلة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فهم أذلة وضعفاء، ولكن الله تعالى يسلطهم، يهيئ من يعينهم تسليطا لهم على من عصاه جل وعلا من المسلمين. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وهذا واضح. المسكنة واضح، تجد اليهود هم أحرص الناس على المال، وهم أكثر الناس تعاملا بالربا وتحكما في الذهب والأموال، وهذا معروف في الواقع. شدة الفقر الذي في قلوبهم وشدة محبتهم للمال، فإنهم يحبون المال حبا عظيما لشعورهم بالفقر الذي ضربه الله تعالى عليهم. فمهما كان عندهم من الأموال إلا أنهم يشعرون بالفقر ويتكالبون على المال تكالبا عظيما. وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله، فالله سبحانه وتعالى وصلهم بهذا، كما في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي عليه الصلاة والسلام اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ثم بين السبب جل وعلا تحذيرا من سلوك مسلكهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. هذا غاية ما يكون من الكفر، كفر بآيات الله وقتل من جاء بها من الأنبياء، عكس الواجب الإيمان والتسليم والتعظيم لآيات الله، وأيضا تعظيم من جاء بآيات الله والاعتراف بما له من الفضل العظيم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا، فالله تعالى حكم عليهم بالمعصية والعدوان. وأعظم معاصيهم الشرك بالله جل وعلا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني معناه أنتم مشركون، فلا يجوز لأحد أن يتبع ملتكم. الله تعالى ضرب عليهم هذه العقوبة جزاء وفاقا لما عملوا، فإنهم قتلوا أنبياء الله، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله لئن أحلف عشرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا أحب إلي من أن أحلف واحدة. وذلك أن الله تعالى بعثه رسولا وجعله شهيدا، يعني أنه مات متأثرا بالسم الذي دسه له اليهود. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعودني، أو ما زلت أجد من ألم الأكل التي أكلتها بخيبر، وهذا أوان قطعة أظهري، يعني العرق المتعلق بالقلب. فيعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات متأثرا بالسم الذي دسه له اليهود وأنه مات شهيدا، يعني معناه أن اليهود قتلوه فمات شهيدا، لكن الله تعالى فسح في أجله ولم ويعني أبعد أثر السم عنه حتى أدى الرسالة، جمع الله له بين البلاغ وبين الشهادة كما قال مسعود رضي الله عنه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.